الوجه الثاني.
اثنان في المجال العربي والإسلامي. كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حريصا على وحدة الصف العربي، لذا طرح فكرة إصلاح الجامعة العربية تحت مسمى وثيقة العهد ميثاق إصلاح الوضع العربي، لتطوير الوضع العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما كان حريصا على خدمة الإسلام ومد يد العون لإخوانه المسلمين في كافة أنحاء العالم، ولذا اهتم بأمور المسلمين وقضاياهم، وعلى رأسها قضية فلسطين، قضية المسلمين الأولى، حيث قام بطرح مبادرة السلام. وقد تبنى مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته 14 المنعقد في بيروت مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للسلام، التي تنص على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي التي احتلتها عام 1967 ميلادي، وعودة اللاجئين والانسحاب من القدس الشرقية مقابل السلام مع كافة الدول العربية. وفي قمة شرم الشيخ الطارئة اقترح الملك عبد الله إنشاء صندوقين، أحدهما لدعم الانتفاضة الفلسطينية والآخر لدعم صمود القدس. وقد اعتمد هذا الاقتراح من قبل رؤساء القمة العربية بالإجماع، وتحملت السعودية وحدها ربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين توليه الملك. بويع الأمير عبد الله بن عبد العزيز ملكا على البلاد في يوم الاثنين 26 من شهر جمادى الثانية عام 1426 هجري، بعد وفاة أخيه الملك فهد ابن عبد العزيز رحمه الله، وسار على نهج سلفه الملك فهد باتخاذ لقب خادم الحرمين الشريفين. وفي اليوم ذاته عين أخاه الأمير سلطان ابن عبد العزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى منصبه وزيرا للدفاع والطيران ومفتشا عاما للجيش. وبعد فترة وجيزة من تسلمه الحكم أصدر أمرا بإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى، وتولى رئاسته، كما أمر باستكمال توسعة المسجد النبوي، وأصدر أمره الكريم بتحسين دخل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بزيادة رواتبهم، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني بمخصصات من فائض الميزانية لتحسين المياه والصرف ومباني الجامعات والتعليم الفني والإسكان الشعبي، ورفع رأس مال الصندوقي التنمية العقارية والصناعية وبنك التسليم. صفحة 97. أسئلة الباب الرابع. السؤال الأول: أسهم الملك عبد العزيز في المجالين السياسي والعسكري قبل استعادته الرياض، وضح ذلك. السؤال الثاني: أجب بصح أو خطأ وصحح الخطأ فيما يأتي. الكويت هي أول محطة استقر بها عبد العزيز ابن عبد الرحمن بعيدا عن مسقط رأسه ومركز حكم أسرته. تمكن ابن رشيد من هزيمة جيش ابن صباح وحليفه الإمام عبد الرحمن في موقعة الصريف، أول مجابهة عسكرية دارت بين الملك عبد العزيز وسميه ابن رشيد كانت موقعة الرياض. بدأ الملك عبد العزيز نشاطه العسكري بعد استعادته الرياض بالمنطقة الشمالية من نجد، معركة جراب من المعارك التي دارت بين ابن رشيد والملك عبد العزيز وخسر فيها الطرفان. السؤال الثالث: اذكر السبب بما يأتي. دخول الأحساء تحت النفوذ العثماني بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي، إرسال الإمام عبد الرحمن بن فيصل ابنه عبد العزيز إلى حاكم البحرين بعد معركة المليدة، وقوف الإمام عبد الرحمن ضد رغبة ابنه عبد العزيز لاستعادة حكم الأسرة السعودية، تحمس أمير الكويت مبارك الصباح لتحرك عبد العزيز العسكري ضد ابن رشيد، عزل الملك عبد العزيز أمير بريدة صالح الحسن بعد معركة روضة مهنا. السؤال الرابع: وضع الملك عبد العزيز خطة لاستعادة الرياض تدل على براعته القيادية، وضح ذلك. السؤال الخامس: أدرك ابن رشيد أهمية القصيم في التنافس بينه وبين الملك عبد العزيز، ما الإجراءات التي اتخذها للمحافظة على تلك المنطقة؟ السؤال السادس: النتائج التي ترتبت على انتصار الملك عبد العزيز على ابن رشيد في موقعة روضة مهنا
صفحة 98. السؤال السابع: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين فيما يأتي. ألف: تمكن الملك عبد العزيز من هزيمة خصمه العنيد عبد العزيز بن رشيد وقتله سنة 1324 هجري في موقعة بين قوسين روضة المهنة أشنانة الإبتهارية. ب: أرسل الملك عبد العزيز حملة وحدت عسيرة مع نجد سنة 1338 هجري وكانت بقيادة بين قوسين عبد العزيز بن مساعد فيصل بن عبد العزيز سعد بن عفيصان. جيم: في عام 1342 هجري عقد مؤتمر بالرياض وتقرر فيه تخليص بين قوسين الحجازي من حكم الأشراف، الأحساء من حكم الأتراك، حائل من حكم آل الرشيد. دال: من أسباب الخلاف الذي وقع بين الشريف حسين بن علي والملك عبد العزيز خلافهما حول واحتين بين قوسين تربة والبريمي، التربة والخرمة، الخرمة والبريمي. ها: حقق الملك فيصل رحمه الله مكانة بارزة للمملكة العربية السعودية بعد تبنيه بين قوسين مشروع الري والصرف تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد دعوة التضامن الإسلامي، وطرح فكرة إصلاح الجامعة العربية تحت مسمى وثيقة العهد الملك بن قوسين خالد فهد عبد الله. السؤال الثامن: أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية وصحح العبارات الخاطئة فيما يأتي. ألف: الشريف خالد بن لؤي أحد قادة الملك عبد العزيز البارزين ساهم في توحيد عسير. ب: أسند الحسن الإدريسي إدارة جازان المخلاف السليماني إلى الملك عبد العزيز سنة 1349 هجرية. جيم: كان سكان نجد يطلقون على الملك عبد العزيز لقب سلطان جريا على ما كان يطلق على أجداده. دال: أنشئت بعض الوزارات مثل وزارة المعارف والزراعة والتجارة بالمملكة في عهد الملك سعود. السؤال التاسع والأخير: ما إنجازات الملك عبد الله في مجال التنمية؟ صفحة 99. الباب الخامس: النهضة الحديثة في المملكة وسياستها الخارجية. صفحة 100. الفصل الأول: النهضة في المملكة العربية السعودية. قضى الملك عبد العزيز حوالي 30 عاما في توحيد البلاد وتوطيد دعائم الحكم فيها، وكانت موارد دولته المالية شحيحة كما كان المتعلمون قلة، ثم تحسنت تلك الموارد بعد اكتشاف النفط وبداية تصديره عام 1358 هجري. بذل المؤسس جهده لبناء مجتمع يستمد مبادئ نهضته من أصول دينه ويسير بخطى واثقة نحو التقدم والرقي، وصار أبناؤه من بعده يكملون البناء على نهجه الراسخ ويواصلون المسيرة الحضارية. فخطت البلاد في عهودهم خطوات واسعة وشهدت انطلاقات تقدم كبيرة في مختلف المجالات، ومنها أولا توطين البادية. أدرك الملك عبد العزيز من خلال تجاربه الشخصية الآثار السلبية لحياة سكان البادية غير المستقرة، ومنها: واحد، إقدامهم على ما يخل بالأمن والاستقرار. اثنان، جهلهم بأمور دينهم. ثلاثة، تغير مواقفهم وولائهم تبعا لصالحهم. هل تذكر آثارا أخرى؟ لهذا أرسل لهم الملك عبد العزيز الدعاة والوعاظ، فاستجاب كثير من القبائل لدعوتهم وأخذوا يستقرون في أماكن سميت الواحدة منها هجرة، وتسموا بالإخوان، وأصبحوا لما يتميزون به من شجاعة وإقدام قوة مؤثرة في جيش الملك عبد العزيز. هل تذكر مثالا على ذلك؟ كما أصبح توطين البادية عملا رائدا أثمر ثمارا نافعة للمستقرين خاصة وللوطن عام بالفائدة والاطلاع. كانت أول هجرة تأسست هي الأرقاوية على بعد 240 كيلو متر شمال مدينة الرياض، وذلك عام 1330 هجري. ثم تلاها العديد من الهجر حتى بلغت عام 1347 هجرية 122 هجرة، وما توفي الملك عبد العزيز إلا وقد تجاوزت 153 هجرة. صفحة 101. ثانياً التعليم. كان التعليم قليلاً جداً في الحاضرة، معدوماً لدى البادية. ما الأسباب؟ وكان التعليم نوعين: الأول كتاتيب يدرس فيها أولاد المقتدرين مالياً مبادئ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن. اثنان حلقات العلماء في المساجد، وتدرس فيها العلوم الشرعية واللغة العربية. وقد بدأ التعليم النظامي في الحجاز مبكرا، وكانت الحجاز تفوق غيرها من المناطق لأسباب، منها واحد وجود الحرمين الشريفين فيها. صفحة 102. اثنان كونها ملتقى العلماء. ثلاثة لأنها محل عناية القادة والأغنياء الأخيار. هل تذكر أسبابا أخرى؟ كان الملك عبد العزيز وهو يوحد البلاد يشجع العلماء وطلبة العلم، ويرسل المرشدين والوعاظ. وبعد دخول الحجاز تحت حكمه بادر إلى خطوة مهمة لتنشيط الحركة العلمية، فأمر بإنشاء مديرية المعارف عام 1344 هجرية. ومن جهودها افتتاح ما يلي: واحد المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة. اثنان مدرسة تحضير البعثات. ثلاثة مدرسة دار التوحيد بالطائف. أربعة المدارس الثانوية والمعاهد في جميع المناطق. خمسة المدارس الليلية لتعليم الكبار. ستة مدارس ذات اختصاصات معينة. سبعة معهد الرياض العلمي. وفي التعليم الجامعي فتحت كلية الشريعة وكلية للمعلمين بمكة المكرمة، وفتحت كلية الشريعة بالرياض. ولما تولى الملك سعود الحكم حول مديرية المعارف إلى وزارة عام 1373 هجرية. من أول من تولاها؟ وانطلقت مسيرة التعليم بنجاح كبير، وتعددت الجهات التي تديره حسب الاختصاصات، وهي كما يلي: ألف وزارة التربية والتعليم. ألف وزارة التربية والتعليم. واصلت وزارة التربية والتعليم جهودها الموفقة لتطوير التعليم وتعميمه، فازدادت أعداد المدارس ازديادا كبيرا، حيث فتحت الوزارة معاهد لإعداد المعلمين، ثم تحولت إلى كليات للمعلمين، وواصلت القيام بالتعليم الليلي لمحو الأمية وتعليم الكبار، واعتنت بالتعليم الخاص، ففتحت معاهد متعددة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقوم بالإشراف على التعليم الأهلي. وقد أنشأت الوزارة إدارة عامة للتعليم في كل منطقة، كم عدد المناطق الإدارية في المملكة، وإدارة للتعليم في أكثر المحافظات، وألحقت بها وحدة صحية لعلاج طلابها ومنسوبيها. أما تعليم البنات فقد كان يشرف عليه الرئاسة العامة لتعليم البنات التي أنشئت عام 1380 هجرية لهذا الغرض، وأسندت مهمة الإشراف على تعليم البنات إلى مفتي البلاد آنذاك. حاول أن تعرف من يكون. صفحة 103. وقد تطور تعليم البنات بسرعة كبيرة، فبادرت الرئاسة إلى افتتاح عدد من المدارس لتعليم البنات، كما افتتحت عددا من المعاهد لتأهيل المعلمات، ومعاهد خاصة للمعوقات، ومدارس لمحو الأمية وتعليم الكبيرات. وافتتحت كليات متعددة، بعضها جامعية وبعضها متوسطة، في مناطق مختلفة من البلاد. وفي عام 1423 هجري ضمت الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وزارة المعارف، وفي العام الذي يليه عدل مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم. ب. المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. نتيجة للتوسع الكبير الذي حققته وزارة التربية والتعليم في مجال التعليم الفني، وما حققته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مجال التدريب المهني، تقرر جمع كل هذه المنشآت ضمن إطار مؤسسة واحدة متخصصة، فأنشئت عام 1400 هجري المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، لتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير القوى الوطنية والمهنية، كما يدخل ضمن اختصاصها كل ما يتصل بالتعليم الفني والتدريب المهني في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، صفحة 104. للفائدة والاطلاع، يتبع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 6 كليات تقنية في كل من الرياض وجدة والدمام والقصيم والأحساء وأبها، وكلية الاتصالات والمعلومات. وفي التعليم الفني يتبعها 10 معاهد صناعية ومعهد فني للإلكترونيات و16 ثانوية تجارية و5 معاهد للمساعدين الفنيين و4 معاهد زراعية ومعهدان عاليان للعلوم المالية والتجارية ومعهد لإعداد المدربين، إضافة إلى 30 مركزا للتدريب المهني. جهات أخرى، هناك جهات أخرى متعددة لها مدارس خاصة بها، ومنها المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مدارس الأبناء بوزارة الدفاع والطيران، مدارس أبناء منسوبي الحرس الوطني، مدارس أبناء منسوبي وزارة الداخلية، مدارس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، معاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة، معاهد البريد التابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف، المدارس التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، مدارس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مدارس مصلحة الطيران المدني، إضافة إلى معهد الإدارة العام الذي يدرب الموظفين الحكوميين على ما يطور أداءهم الوظيفي. دال التعليم العالي، بدأ التعليم العالي أو الجامعي لأبناء المملكة بابتعاث أعداد منهم إلى الأقطار العربية، ووضعت نواته بإنشاء كلية الشريعة بمكة المكرمة، وقد افتتحت أول جامعة في البلاد وهي جامعة الملك سعود، ثم توالى افتتاح الجامعات حتى أصبحت 11 جامعة، جامعة الملك سعود بالرياض عام 1377 هجري، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1381 هجري، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالبهران عام 1381 هجري، وجامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1387 هجري، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1394 هجري، وجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1401 هجري، وجامعة الملك خالد بأبها، وجامعة القصيم ببريدة، وجامعة الطائف بالطائف، جامعة الملك خالد بأبها عام 1419 هجرية، جامعة الملك خالد بأبها عام 1419 هجرية، جامعة القصيم ببريدة 1424 هجرية، جامعة الطائف بالطائف عام 1424 هجرية، وجامعة طيبة في المدينة المنورة عام 1422 هجرية. وقد نتج عن تعدد الجامعات في المملكة وكثرة المبتعثين خارجها إنشاء وزارة التعليم العالي عام 1395 هجرية، صفحة 106. ثالثا، الأمن والدفاع. أولى قادة آل سعود منذ قيام دولتهم الأولى الأمن عناية كبيرة، حتى أصبحت البلاد مضرب المثل في تحقيقه، ولا شك أن للعقيدة الصحيحة أثرا طيبا في اجتناب الجرائم، كما أن لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أثرا مهما في استتباب الأمن. أمر الملك عبد العزيز بعد أن وحد الحجاز مع بقية البلاد بإنشاء مديرية الشرطة بمكة المكرمة، وكانت مرتبطة ارتباطا مباشرا بنائب الملك في الحجاز من هو، ثم أنشأت إدارات أخرى في مناطق متعددة في المملكة، ثم تحولت إلى مديرية عامة مركزها مكة المكرمة. وكان مما قامت به المديرية العامة للشرطة إنشاء مدرسة لتخريج ضباط ومساعدي ضباط يساهمون في إدارة الأمن مستقبلا، ثم تحولت المديرية العامة للشرطة إلى مديرية عامة للأمن، فتوسعت إداراتها وأعمالها. الجيش، كانت قوات الملك عبد العزيز أثناء توحيد البلاد تتكون من الحاضرة والبادية، وكانوا يجتمعون وقت الحاجة ثم يعودون إلى أعمالهم، ما الصلة بين ذلك وبين توحيد البادية؟ ولما اكتمل توحيد البلاد أدرك الملك عبد العزيز ضرورة تطوير قواته بشكل منظم يتفق مع المستجدات الحديثة المحيطة به، فسارع إلى إنشاء مديرية الأمور العسكرية. وبعد سنوات تشكلت وكالة الدفاع إلى جانب مديرية الأمور العسكرية، ونظم الجيش على أساس كتائب وألوية، وأنشئت رئاسة الأركان الحربية بدلا من إدارة الأمور العسكرية. وكانت النقلة الكبيرة في تاريخ نهضة الجيش السعودي عندما حولت وكالة الدفاع إلى وزارة، وعين الأمير منصور بن عبد العزيز وزيرا لها، فسارع إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تطوير الجيش السعودي، حيث فتح عدد من المدارس منها مدرسة تخريج الضباط، ومدرسة الإشارة واللاسلكي، ومدرسة الطيران. وبعد وفاة الملك عبد العزيز واصل أبناؤه المسيرة لتطوير أجهزة الأمن والدفاع، وهي ثلاث جهات: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع والطيران، ورئاسة الحرس الوطني. 1- وزارة الداخلية. تحتل رعاية الأمن العام في أنحاء المملكة المرتبة الأولى من اختصاصات وزارة الداخلية واهتماماتها، ومن ذلك رعاية الحقوق العامة والخاصة والمحافظة على أرواح المواطنين وأعراضهم وممتلكاتهم، إضافة إلى تطبيق العدل وفق الأحكام الشرعية ومراقبة الحدود برا وبحرا وغير ذلك. 107. من أهم إدارات وزارة الداخلية مديرية الأمن العام، المديرية العامة للدفاع المدني، المديرية العامة لحرس الحدود، المديرية العامة للمباحث، المديرية العامة للجوازات، قوات الأمن الخاص. ومن الوسائل التي اتخذت لتطوير أجهزة وزارة الداخلية المختلفة ابتعاث مئات الشباب إلى البلدان المتقدمة للدراسة والتدريب، وافتتاح كلية الملك فهد الأمنية، ومركز المعلومات، وأكاديمية نايف العربية للدراسات الأمنية التي تحولت إلى جامعة. وممن قاد التطور في هذه الوزارة الملك فهد بن عبد العزيز عندما كان وزيرا للداخلية بين عامي 1382 و1395 هجري، ثم خلفه شقيقه الأمير نايف بن عبد العزيز في الوزارة، فواصل جهوده ولا يزال لدفع عجلة التطور إلى الأمام. 2- الحرس الوطني. صدر أمر ملكي عام 1374 هجري بتشكيل الحرس الوطني على شكل أفواج، وفي مقدمة اختصاصاته حماية المنشآت الحيوية العامة والدفاع عن الوطن، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الأمن والدفاع الأخرى. 108. وفي عام 1382 أسندت رئاسة الحرس الوطني إلى الأمير عبد الله بن عبد العزيز، حيث بدأ انطلاقة جديدة وخطى خطوات عظيمة في المجالات الإدارية والعسكرية والحضارية، وأنشأت عدة مدارس ومؤسسات عسكرية، ثم افتتحت كلية الملك خالد العسكرية. 3- وزارة الدفاع والطيران. من أهم اختصاصات وزارة الدفاع واهتماماتها تكوين قوات مسلحة تدافع عن الوطن، وقد خطت هذه الوزارة خطوات موفقة في عهد الملك عبد العزيز، ثم حدثت نقلة كبيرة في تطويرها وتنظيمها وتدريبها وتسليحها بعد أن تسلمت مقاليدها الأمير سلطان بن عبد العزيز عام 1382 هجرية. وتتكون القوات المسلحة من 4 فروع رئيسة، هي القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي، ولكل فرع منشآته وفروعه الخاصة به. فمن منشآت القوات البرية كلية الملك عبد العزيز الحربية بالرياض، ومعهد اللغات العسكري، والمعهد الملكي الفني للقوات البرية، وسلاح المشاة، وسلاح المدرعات، وسلاح المدفعية، وسلاح الإشارة، وسلاح المهندسين، وسلاح الصيانة، وسلاح النقل، وسلاح التموين، ومدرسة المظليين. 109. ومن القيادات المستقلة المرتبطة بالقوات البرية قيادة الحرس الملكي والشرطة العسكرية، إضافة إلى 8 قيادات للمناطق العسكرية و4 مدن عسكرية. ومن منشآت القوات الجوية كلية الملك فيصل الجوية بالرياض ومعهد الدراسات الفنية، ومن منشآت القوات البحرية كلية الملك فهد البحرية بالجبيل وقاعدة الملك عبد العزيز البحرية وقاعدة الملك فيصل البحرية ومدارس القوات البحرية ومعهد الدراسات الفنية للقوات البحرية. ومن منشآت قوات الدفاع الجوي معهد قوات الدفاع الجوي ومدرسة قوات الدفاع الجوي وقوات الصواريخ الاستراتيجية. ومن أبرز مظاهر التطور الذي شهدته القوات المسلحة ما يلي:
1. بناء القوة البشرية بتوسيع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب وابتعاث مئات الشباب إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية في البلدان المتقدمة. 2. شراء أحدث الأسلحة المختلفة ومنها طائرة الاستطلاع والإنذار المبكر الأواكس. 3. تنويع مصادر الأسلحة والمعدات واقتناء أنظمة تشغيلها وصيانتها. 4. إنشاء مدن عسكرية وقواعد جوية وبحرية ومراكز دفاع جوي. 5. إنشاء مستشفيات عسكرية مجهزة تجهيزا راقيا، هل تذكر بعضا منها؟ 6. تحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية.
بقية المادة في الشريط التالي.